الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد كنا في الدرس الماضي مع قوله تعالى: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وخرجنا على أنها صفة واحدة، فالوفاء بالعهد هو عدم النقض، وعدم نقض الميثاق هو الوفاء بالعهد. والمراد التأكيد أو مزيد الإيضاح. والله أعلم. لأن عهد الله عز وجل يشمل أمرين: ما عهد الله به إلى عباده من الشرع، وما وثق الإنسان على نفسه من الأمور بعهد الله. يعني يوفون بعهد الله الذي عاهدوا الله عليه، ويوفون بعهد الله الذي عهده إليهم. وعلى هذا سيدخل في ذلك المواثيق وسيدخل في ذلك أحكام الشرع كلها، كما يدخل في ذلك الأيمان والنذور. التي يلزم الإنسان نفسه بالوفاء بها. وغير ذلك. ثم يقول ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير قوله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. قال: من صلة الأرحام والإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاويج وبذل المعروف. أعطونا تفسير الثاني. يعني أن من صفات أولي الألباب هذه الصلات العظيمة، والروابط العظيمة بينهم وبين خلق الله. قال السعدي عليه رحمة الله في تفسير قوله: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وهذا عام في كل ما أمر الله بوصله من الإيمان به وبرسوله ومحبته ومحبة رسوله. وللقيام بعبادته وحده لا شريك له، ولطاعة رسوله، ويصلون آباءهم وأمهاتهم ببرهم بالقول والفعل وعدم عقوقهم، ويصلون الأقارب والأرحام بالإحسان إليهم قولا وفعلا، ويصلون ما بينهم وبين الأزواج والأصحاب والمماليك بأداء حقهم كاملا موفرا من الحقوق الدينية والدنيوية. والسبب الذي يجعل العبد واصلا ما أمر الله به أن يوصل خشية الله وخوف يوم الحساب، ولهذا قال ويخشون ربهم إلى آخره. جمع السعدي عليه رحمة الله حق الله وحق الخلق، فحق الله مأمور بوصله وحق الخلق كذلك. نعم، فالإيمان بالله وبرسوله العبد مأمور به حتى يموت، لا ينقطع. وهكذا محبة الله ومحبة رسوله ليست شهرا ولا شهرين ولا يوما ولا يومين، بل لا بد أن تكون متصلة. والانقياد لعبادته وحده لا شريك له، من ذلك الصلاة، ما يصلي أياما ويترك أياما، هذا ما وصل الذي أمر الله به أن يوصل. فالله أمر أن تكون الصلوات تؤدى على الوجه المطلوب كل يوم 5 مرات، كل يوم 5 مرات، الرجال والنساء، الصغار والكبار. نعم، الذي يصلي ويترك، هل صلاته التي يؤديها تجبر ما حصل من الانقطاع، أم أن الصلاة التي تنقطع تفسد الصلاة التي تؤدى؟ الذي يظهر الثاني، والحبل المقطع ما يربط. نعم، سئل الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، وقد ذكرنا لكم هذا مرارا، سئل عن شخص يوقت المنبه على الساعة 7:30 صباحا، يعني مؤكد أنه ما سيقوم بصلاة الفجر، وإنما يوقته بهذا التوقيت من أجل الدوام، لأن دوامه 8:00. فقال هذا كافر، هذا كافر، واستدل بالأدلة وبفتوى إسحاق بن راهوي وغيره من أهل العلم على أن من ترك صلاة واحدة متعمدا من غير عذر أنه كافر، والعياذ بالله. نعم، فالأمر بالصلاة عام، منها ما هو مذكور ومنها ما هو مشار إليه بكلام السعدي. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، قال من صلة الأرحام أول ما يأتيك في الأرحام الأبوان، فصلتهم من عدة جهات. أولا أنهم مسلمون فلهم حق لإسلامهم، وثانيا لكونهما أبوين، وثالثا لكونهما من الأرحام، ورابعا لكونهما جيران، فقد يكون الإنسان ساكنا بجوار أبويه. فأدلة حق المسلم على المسلم يدخل فيها أبوك وأمك، وكم هي الأدلة؟ كثيرة. وأدلة بر الوالدين والإحسان إليهما وتحريم العقوق كلها داخلة في هذا الباب، أدلة تلزمك بالبر وأدلة تحرم عليك العقوق. كذلك جميع الأدلة التي تأمر بصلة الأرحام وتحرم قطيعة الأرحام تتناولك، فأنت ملزم بحسن صلتهما ومحرم عليك الإساءة إليهما. فلا تظن أن الأدلة قليلة في قضية صلة الأرحام وتحريم قطيعة الأرحام. ثم الأدلة في حق الجوار، الإحسان إلى الجار وعدم الإساءة إليه، فكم هي الأدلة في حق الجار؟ فبعض الناس يظن أن عقوق الوالدين مجرد معصية من جملة المعاصي. ربما تجد أن العاق لوالديه قد خالف قدر 200 دليل إن لم تكن أكثر. فلو جمعت هذه الأدلة في حقوق المسلمين وحقوق الأبوين وحقوق الأرحام وحقوق الجيران أمرا بالإحسان وتحريما بالإساءة، كم ستجتمع لك من الأدلة؟ نعم، والإحسان إليهما وإلى الفقراء والمحاويج، وهكذا بارك الله فيكم. الإحسان إليهما وإلى الفقراء والمحاويج يدخل في ذلك الإحسان إلى الزوجات والأبناء والبنات وهم داخلون في الأرحام، والإخوة والأخوات والجيران وغيرهم. فالإحسان موصول ومطلوب صلته، وتتجنب القطيعة في هذا الباب. والقطيعة هنا ما بين محرمة ومكروهة، يعني الإحسان في هذا الباب ما بين واجب ومستحب. فمن الناس من لا يجب عليك مواساته وإعطاؤه ولكنه مستحب، وربما وصل إلى أن حرمانه مكروه وقد لا يصل، وقد يصل إلى حد أن حرمانه محرم. لو أن إنسانا فتك به مرض معين في حارة من الحارات ويحتاج إلى علاج، وأجمع جيرانهم على إهماله وعدم المبالاة به، يخشى عليه من الإثم، أين يذهب؟ هذا مسكين، لو تعاونوا معه بما قدروا عليه سينفعه الله بما أعطوه من مال ولو يسير ليعالج نفسه، أما أن يجمع على إهماله ولا يواسيه أحد وكأنه يعني حمار مريض أو بقرة أو كذا هكذا ولا مبالاة. الإنسان يرحم من حوله ولو كان حمارا مريضا أو بقرة أو ثورا أو كلبا ترحمه، فكيف تعامل المسلم هذه المعاملة وأنت تراه مريضا بجوارك ولا تواسيه ولا تلتفت إليه؟ فالقصد أن الإحسان منه المستحب ومنه الواجب ومنه يعني ما يكون تركه مكروها وقد لا يصل إلى حد الكراهة، فينظر المسلم إلى من حوله من جيرانه وإخوانه، فالله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة وإنما أذاد حصر، ومعناها ما المؤمنون إلا إخوة. نعم، وانظر كيف جعل الله هذا الوصف العظيم النبيل من صفات أولي الألباب الذين اصطفاهم الله ليعلموا أن ما أنزل من الله عز وجل حق، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. نعم، وهذا من محاسن الإسلام، لا تجد هذا الإحسان وهذا الترابط والتواصل لا تجده عند غير المسلمين. لو بحثت في ملة إبراهيم موسى وملة عيسى ستجد مما أوحاه الله إلى موسى وعيسى، لكن أعني الذين يدعون أنهم أتباع لأولئك الأنبياء وهم بعيدون عنهم وقد خالفوهم وعصوهم وفارقوا دينهم ومذهبهم وأصبحوا كفرة أعداء لله وأعداء لرسله وانحلوا أخلاقيا، انحلوا أخلاقيا وأصبح الواحد منهم يعطف على الكلب أكثر مما يعطف على أمه وأبيه. نعم، زين لهم سوء أعمالهم، فهؤلاء بعيدون جدا عن أخلاق الأنبياء وبعيدون عن القرآن والسنة وبعيدون عن هذه الصفات الحميدة التي أكرم الله عز وجل بها هذه الأمة. ومن عصى الله شابهه، فقطيعة الرحم من أخلاق المشركين، قال الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. يقول إن توليتم وتركتم دين الإسلام ترجعون إلى ما كنتم فيه من قطيعة الرحم والإفساد في الأرض. ولهذا عندما ذهب نعم في ذلك المجلس الذي عند هرقل أبو سفيان ومن معه قال ويأمرنا بصلة الأرحام، وهكذا في كلام جعفر مع النجاشي ويأمرنا بالبر والصلة،
فكلاهما يذكر أن هذا من أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومما يأمر به من بداية دعوته. من بداية دعوته أظهر له المحاسن التي في هذه الشريعة والله. قال رحمه الله تعالى: ويخشون ربهم، أي فيما يأتون وما يذرون من الأعمال. هذا هو الوصف الثالث من صفات أولي الألباب. يراقبون الله في ذلك ويخافون سوء الحساب في الدار الآخرة، فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة في جميع حركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدية. والله عز وجل يقول: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. رفع الله قدرهم ووعدهم بمغفرة ذنوبهم ووعدهم بالأجر الكبير، وهذا الأجر الكبير سينالونه في حياتهم الدنيا وفي قبورهم وفي المحشر وفي الجنة، لأن الله عز وجل جعل حياة المؤمنين سعيدة وجعل موتهم حسنا وجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة. وقد يكون في أرض المحشر ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ويحاسبهم حسابا يسيرا ويفرحهم بإعطائهم كتبهم بأيمانهم وينجيهم على الصراط، فهم في أرض المحشر في حالة يختلفون عن غيرهم. ثم بعد ذلك يكرمهم الله بدخول الجنة. قال الله عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. يعني بالغيب أنه آمن بالله وما رآه، أحب الله وما رآه، ترك المعاصي خوفا من الله ولم ير الله، ولم ير جنة ولا نارا. هذا من الإيمان بالغيب. آمن أن الملائكة تكتب عليه ولم يرهم، وآمن أن الكتاب سيوضع بين يديه يوم القيامة، وآمن بما يحصل في القبر من نعيم وعذاب، وبما يحصل في الحشر من نعيم وعذاب. آمن بذلك كله ولم يره. هذا من الخشية للغيب، بعثه هذا كله على فعل الطاعة وترك المعصية، وبهذا ترتفع الدرجات. أما إذا قد أصبح الإيمان بالمشاهدة وأصبح الإنسان يعاين في عرصات القيامة الأمور بين يديه، فإنه يرتفع التكليف لأنه أصبح إيمانه بالمشاهدة، ما عنده إيمان بالغيب. وهذا بخلاف الأنبياء الذي اجتمع لهم الإيمان بالغيب والإيمان بالمشاهدة، فهناك أشياء لم يروها وأشياء رأوها كالملائكة وغيرها. نعم. الإيمان بالغيب بارك الله فيكم لا يوفق إليه وينتفع به إلا من أكرمه الله جل وعلا. لو أن العبد المؤمن استحضر الإيمان بالغيب لترك المعاصي. الناس لا يرون الغشاش حين يغش، وربما لا يظهر لهم إلا إذا رجعوا بسلعهم إلى بيوتهم. فالذي يترك الغش إنما يتركه خشية من الله، ويتركه أيضا من لا يخشى الله، لكن إذا خاف على سلعته أن تبور. قد يترك الغش من أجل أن لا تبور سلعته. الذي يخشى الله جل وعلا يعلم أن أمامه معاص هو قادر أن يعمل بها، ما يتركها إلا خوفا من الله جل وعلا. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فالله ينظر إليه ومطلع إليه وقادر عليه. وكم من معاص تلوح للعبد، لو أرادها لفعلها، ولكنه يتركها خشية من الله جل وعلا. تتيسر له أسبابها، تتيسر له أن لو أراد أن يعملها سواء كانت مالية أو كانت فواحش أو قتل النفوس محرمة أو أخذ أموال بقطع طريق أو سرقة أو غير ذلك، هو قادر. تيسرت لأناس شيء من هذه المعاصي يستطيع أن يفعلها لو شاء، لكنه يتركها خوفا من الله جل وعلا. نسأل الله أن يرزقنا خشيته وأن لا يحرمنا فضله. قال ويخشون ربهم أي فيما يأتون وما يذرون من الأعمال، يراقبون الله في ذلك ويخافون سوء الحساب في الدار الآخرة. جاء في ترجمة عبيد بن عمير قاضي مكة هو كان قاضيا وعالما وله تلاميذ وحلقة، وكان هناك رجل بطال وله زوجة حسناء بطالة مثله أشرار. فتذاكر عبيد بن عمير وما هو عليه من العبادة، فقالت إنها تستطيع أن تغويه، فاستأذنت زوجها فأذن لها فتزينت وذهبت واستدعته وهو بين تلاميذه: أيها القاضي إن لي إليك حاجة. القاضي لا بد أن يقوم وينظر في قضايا الناس، فقام إليها وبدون خلوة ولكن على بعد من الآخرين، يعني قد يقف معها عند سرية في المسجد أو كذا: إن لي إليك حاجة. فكشفت وجهها، قد تكون مضروبة تحتاج إلى أرش أو غير ذلك، فنظر وإذا هي كالقمر. قال لها: أيسرك، علم مرادها، إذا جاءك ملك الموت ولا تدرين أيأخذ روحك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب؟ أيسرك أني قضيت حاجتك؟ قالت: لا. قال: أرأيت لو جاءك منكر ونكير وقالا لك من ربك وما دينك ومن نبيك ولا تدرين كيف تجيبين، أيسرك أني قضيت حاجتك؟ قالت: لا. قال: أرأيت لو تطايرت الصحف ولا تدرين أتأخذين كتابك بيمينك أو بشمالك، أيسرك أني قضيت حاجتك؟ قالت: لا. قال: أرأيت لو وضع عملك في الميزان ولا تدرين أتثقل موازينك أو تخف، أيسرك أني قضيت حاجتك؟ ذكر لها هذه الأشياء يعني، فقالت: لا وأنا أتوب إلى الله. فرجعت إلى زوجها وقالت له: أنت بطال وأنا بطالة، وأقبلت على العبادة. فكان زوجها يقول: ما لي ولعبيد بن عمير، كانت امرأتي كل يوم عروسا فصيرها راهبة. نعم، ما الذي منعه؟ منعه خشية الله، منعه خشية الله، وإلا فقد كفته كلفة المراودة وأوصلت نفسها إليه، أوصلت نفسها إليه، فصرفه الله عنها وصرفها الله عنه، وكان ذلك سببا في هدايتها، نسأل الله الإعانة. قال: فلهذا قال: ويخافون سوء الحساب ويخشون ربهم، أي فيما يأتون وما يذرون من الأعمال، ويراقبون الله في ذلك، ويخافون سوء الحساب. هذا جزء من الآية: ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. في الدار الآخرة، فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة في جميع حركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدية. المراد يخافون سوء الحساب هو الذي جاء في تفسير الآية التي في سورة الانشقاق: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. نعم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حوسب عذر. قالت: يا رسول الله، أوليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض يا عائشة، ولكن من نوقش الحساب عذب، وفي الرواية: من نوقش الحساب يهلك. يعني أن العرض يقال له: عملت كذا عملت كذا، يذكر بأعماله، فإذا أقر بها قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ولكن النقاش الحساب لما فعلت وهذه زلتك وهذا ذنبك وفعلت كذا، ناقشه الله في الحساب ويطالبه بالإجابة على هذا وعلى هذا، هذا لا ينجو من نوقش الحساب على ذلك. فالمراد بأن المؤمن يخاف سوء الحساب كلما أرادت نفسه أن تقع في زلة تذكر ماذا أقول لله، يخاف أن يناقش عليها، أراد أن يأكل طعاما يتذكر كيف سيكون محاسبة الله له، معاملته مع جيرانه كيف حساب الله له، تقصيره في أمر من الأمور كيف محاسبة الله له، أين أذهب بنفسي إذا حسنني على هذا القول، أين أذهب بنفسي إذا حسنني على هذا الفعل، يبقى يحاسب نفسه يستحضر وقوفه بين يدي الله حافيا عريانا وأنه قد يحاسب على هذا القول، قد يحاسب على هذا الفعل، قد يحاسب على هذه النظرة، قد يحاسب على هذه الخطرة، قد يحاسب على المطعم، على مشرب، على ملبس، قد يحاسب على سوء جوار، على عقوق والدين، على قطيعة رحم، قد يحاسب على ظلم للآخرين، على إلى آخره، فيظل يحاسب نفسه في كل قضية، كيف أعمل إذا وقفت بين يدي الله، ماذا أقول لله إذا حاسبني على وكذا وكذا. هكذا يكون المسلم محاسبا لنفسه، وإلا فما الفائدة من كلمة خاف نفسه الحساب، أي معنى لها إلا هذا أنه يستحضر دائما الوقوف للحساب بين يدي الله، يستحضر المحاسبة بين يدي الله جل وعلا. نعم، نسأل الله السلامة. فكثير من الناس مهمل لهذا الباب وغافل عنه، وربما لو أعاد النظر في نفسه لوجد حقوقا لله ولخلقه، لوجد في هناك لوجد حقوقا لله ولخلقه، وأنه لم يأتي بهذه الحقوق على الوجه المطلوب، ولو أنه حاسب نفسه لغير من حاله، لغير من حاله. كم من الناس لا بد أن يكذب في معاملاته، لما لا بد أن يكذب، ما يشعر أنها لا تمشي تجارته ولا أعماله إلا إذا كان يكذب، بدون كذب ما تمشي. نعم، بدون كذب لا تمشي. وهكذا بارك الله فيكم خلف المواعيد والظلم للآخرين واحتكار السلع، كم ترون من أحوال الناس في هذه الأيام من شدة حال، وربما تكون السلع في المستودعات ولكن تخبأ من أجل أن ترفع الأسعار، هذا ظلم، هذا ظلم. هل هذا يخاف سوء الحساب؟ هل هذا يخاف وقوفه بين يدي الله جل وعلا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد. إلى يخاف على المال، لا حول ولا قوة إلا بالله. إلهنا وبارك الله.